بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من تكرر منه الاصطياد، المحرم يعني إذا تكرر منه، وكان ذلك عن عمد، فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعني في المرة الثانية اذكرنا المشهور، نعم تتكرر، ولكن خالف بعض الأصحاب في ذلك، وقلنا الأخبار في المسألة على طوائف ثلاث، ثم بالتالي ذكرنا ثلاثة بيانات لتخريج رأي المشهور، واخترنا من بين تلك البيانات الثلاثة، اخترنا البيان الثاني. هذا حصيلة ما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى عنوان جانبي صغير، بعدنا في مسألتنا، هل يعتبر العمد في كلتا المرتين؟ عرفنا فيما سبق أن الاصطياد لو تكرر عن عمد فالكفارة لا تتكرر، وذلك للبيان الثاني من تعبرت بيان صريح وشلون من البيانات الثلاثة المتقدمة. والآن نتساءل، هل يلزم في عدم تكرر الكفارة أن تكون المرة الأولى عمدية أيضا؟ أو يكفي أن تكون الثانية عمدية حتى ولو كانت الأولى عن غير عمد؟ لعل المشهور اعتبار العمد في كلتا المرتين، فلو لم تكن الأولى عمدية تتكرر يوم تتكرر، فتتكرر الكفارة في الثانية العمدية ما دامت الأولى ليست عمدية. قال الشيخ النراقي في المستند جزء 13 صفحة 214، وكذا يختص، انت بالهامش اكتب يعني عدم التكرر، عدم تكرر الكفارة، بالعمد بعد العمد، وقال صاحب الجواهر جزء 20 صفحة 326، أما ما هو عقيب الخطأ أو بالعكس فلا خلاف كما عن بعضهم، بل ولا إشكال في وجوب التكرير فيه. إذن يمكن أن ننسب إلى المشهور اعتبار العمد في كلتا المرتين، ولكن كيف تخريج ذلك فنيا؟ يمكن أن نذكر في هذا المجال البيانات التالية. البيان الأول: إن مستند عدم تكرر الكفارة إذا كانت الثانية عن عمد، إما الآية الكريمة أو مثل صحيحة الحلبي مستند عدم التكرر، فإن كان هو الآية الكريمة فهي قد أخذت العمد في المرة الأولى أيضا، وموردها مختص بذلك. حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل نقاط، خلي نقاط، ومن عاد فينتقم الله منه. إذن أخذ في المرة الأولى قيد التعمد، حيث قيل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء الآخر. وهذا لو كان المستند هو الأول. وأما لو كان المستند هو صحيحة الحلبي فيمكن أن يقال إنها بقرينة الاستشهاد فيها بالآية الكريمة انت افتح شريط سأذكر الصحيحة بعدين نتمم العبارة. في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر، قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد إلى آخره. أغلق الشريط. من الأول نقول: فهي بقرينة الاستشهاد بالآية الكريمة ناظرة إلى مورد الآية، وحيث إن موردها قد لوحظ فيه قيد العمد في المرة الأولى فلا يكون مفادها مغايرا لمفاد الآية الكريمة. فإن تم هذا فهو وإلا فنأخذ بالبيان الثاني. البيان الثاني قلت إذا واحد قال هو بقرينة الاستشهاد بالآية يعني هو بعد الإمام لا إذا أقبلنا كبير ما أقبلنا نجي للبيان الثاني. البيان الثاني إن الآية الكريمة عبرت بلفظ عاده وهذا لا يصدق والعود لا يصدق إلا إذا كان هناك تشابه بين مرتين، وحيث قد فرض العمد في المرة الثانية فيلزم أن يكون ذلك مفروضا في المرة الأولى أيضا، وإلا لم يصدق. وحيث قد فرض في الثانية قيد العام فيلزم أن يكون أأكد ما بعض فيلزم أن يكون ذلك ملحوظا في المرة الأولى أيضا، فيكون العمد ملحوظا في كلتا المرتين. هذا لو كان المستند الآية الكريمة. وأما لو كان هو صحيحة الحلبي فهي أيضا قد أخذت قيد العمد ولاحظته، فيأتي فيها ما ذكرناه في الآية الكريمة. ولكن قيد العمد قد اعتبر قد ذكر في نقل الشيخ الطوسي حيث ورد هكذا: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 93 الباب 48 من كفارات الصيد الحديث رقم 1. إن قيد العمد قد أخذ في هذا النقل. ولكن قد تقول هي حسب رواية الشيخ الكليني لم يؤخذ فيها القيد المذكور، حيث نقلها هكذا: في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفار: قلت فإن أصاب آخره. قال: إذا أصاب آخره فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله إلى آخره. إن قيد العمد لم يؤخذ، بل عبر إذا أصاب آخر، ومعه لا يمكن الاستفادة من لفظ العود بعدما فرض عدم ذكره في هذا النقل. إذن لم يثبت أن الرواية قد أخذت قيد العمد حتى يصحح هذا البيان ويتم، ويمكن الجواب إنه بالتالي يتردد أمر الوارد بين لفظ الإصابة ولفظ العود، وهذا يكفينا لعدم إمكان التمسك بإطلاق لفظ الإصابة. وإذا لم نتمكن فيبقى مثل صحيحة معاوية التي تمثل الطائفة الأولى والدالة على التكرر مطلقا، يبقى لا مانع من التمسك بها بعدما فرض أن المعارض مجمل ولا يمكن التمسك به. هذا بالنسبة إلى البيان الثاني. البيان الثالث أن نغض النظر عن لفظ العود وعن قيد التعمد المأخوذ في الآية الكبيرة، ونقول يكفينا تعبير القرآن الكريم واستشهاد الروايات النافية للتكرر بتعبير فينتقم الله منه، فإن هذا يعني أن المكلف قد تعمد في كلتا المرتين. أما لو كان مخطئا أو ساهيا في المرة الأولى فبالعمد في الثانية لا معنى لتجديد الأمر عليه والتعبير بالانتقام. إذن التعبير بالانتقام يفهم منه عرفا أن المكلف قد تعمد الاصطياد في كلتا المرتين بلا حاجة إلى ملاحظة لفظ العود أو قيد التعمد. هذا بالنسبة إلى البيان الثالث. نبه نبه شنو نبه؟ وما مسوي وفرد شيء خطير. لا تقول لي هو ما مسوي أي جناية في المعاي الأولى ما تنحسب. هيش ما كان حسب في حكم العدام ذبها بالشارع وسد الباب لأنه شاهي هذا خطيئة أو مرض. فمن جديد حسابه فمن جديد حسابه ما له معنى تقول فينتقم الله منه. لا سوي لي نبهة وعاد نبهة أصلا هاي كلمة نبهة لا تجيبها الذي إعلام اللي تستعملها للإعلام. هو أقول مخطئ هذا ما ينحسب أبدا. المرة الأولى تنحسب الثانية الأولى ما تنحسب. الأمر سهل على أي حال بعد سيبقى كل واحد وقناعته. المهم ظرافة أنا عندي هذا ظرافة هذا البيان إنه ظريف جدا. فسبلي قد واحد يقول شنو أنا مثلا ما هذا مطلب ثاني. البيان الرابع وهو البيان الأخير التمسك بفكرة انقلاب النسبة. بناء على تمامية الفكرة المذكورة وذلك بأن يقال إن صحيحة الحلبي النافية للتكرر عند التعمد في المرة الثانية إن فرض أن موردها كان مختصا باستراض العمد في المرة الأولى أيضا بأن كانت تلك المرتين عن عمد فسوف تصير هذه الصحيحة مخصصة لإطلاق صحيحة معاوية. فإن صحيحة معاوية هكذا قالت الذي هي قالت الأولى يعني صحيحة معاوية هكذا قالت محرم أصاب صيدا قال عليه الكفار قلت فإن هو عاد قال عليه كلما عاد كفارته. إنها مطلقة وتشمل جميع الحالات فتصير صحيحة الحلبي ما دمنا قد فرضنا أنها اعتبرت العمد في كلتا المرتين إذا تصير مخصصة لها وبالتالي يصير التكرر الذي دلت عليه صحيحة معاوية غير شامل لحالة كون المرتين معا عن عمد ولكن إذا لم نقبل بهذا وقلنا إن صحيحة الحلبي قد فرضت العمد في المرة الثانية فقط. لقرينة استشهادها بالآية الكريمة ولم تفترض العمد في المرة الأولى. هي رفضنا جميع تلك البيانات الثلاثة، فحينئذ نقول إنها رغم ذلك أخص مطلقا من صحيحة الحلبي، من صحيحة معاوية، فإن صحيحة معاوية تشمل بإطلاقها الوسيع حالات ثلاث. يا حالة بإطلاقها الوسيع ليس الاشتباه، ما إذا كانت المرتان معا عن عمد، وما إذا كانت المرتان معا عن غير عمد، وما إذا كانت إحداهما عن عمد دون الأخرى. إنها تشمل هذه الحالات الثلاث، بينما صحيحة الحلبي أضيق منها، حيث تشتمل على حالتين فقط، ما إذا كانت المرتان معا عن عمد، وما إذا كانت المرة الثانية عن عمد دون الأولى. فتخصص إذن، يعني صحيحة الحلبي صحيحة معاوية باعتبار أنها أضيق منه وأخص مطلقا، فتخرج كلتا هاتين الحالتين من صحيحة معاوية، وتصير صحيحة معاوية خاصة بمن بعد إخراج ذن الثنيين، تصير فرد واحد فليقول بسرعة، بما إذا كانت المرتان معا عن غير عمد، فهناك يثبت تكرار الكفارة فقط. إن هذا هو المناسب، ولا يوجد شيء ثالث لو نظرنا إليه انقلبت النسبة بين هذين، من كونها نسبة، فرضناها احنا النسبة، قال اخص مطلقا، قال عم والاخص مطلقا، الى نسبة العموم والخصوص من وجه، وذلك الثالث هو الآية الكريمة. فإنها ناظرة إلى حالة كون المرتين معا عن عمد، إذ هي قد أخذت العمد في المرة الأولى أيضا. الآية اتبع أخذت قيد العمد، فتصير مخصصة لصحيحة معاوية، فتخرج منها أي من صحيحة معاوية إحدى الحالات الثلاث، وهي ياهي وهي لا تختلف، ما إذا كانت كلتا المرتين عن عمد، وبذلك ليس العدة اشتباه وخلط وخط دير بالك، وبذلك تصير صحيحة معاوية شاملة لحالتين فقط، وهكذا صحيحة الحلبي هي شاملة لحالتين فقط، فصحيحة معاوية شاملة راح أبين الحالتين، حتى النسبة راح أبينها بعدين شلون عموم من وجه، دير بالك لا تشتبه. فصحيحة معاوية شاملة لما إذا كانت المرتان معا عن غير عمد، هاي وحدة، وما إذا كانت إحداهما عن عمد دون الأخرى. وأما صحيحة الحلبي فالحالتان فيها هي هما ما إذا كانت المرتان معا عن عمد، وما إذا كانت الثانية فقط عن عمد. ومادة افتراق الأولى هي صحيحة معاوية، ما إذا كانت كلتا المرتين قول شنو عن غير عمد، أحسنت بارك الله فيك، فإن هذا تختص به صحيحة معاوية وتدل فيه على التكرار من دون أن تعارضها تلك، أي صحيحة الحلبي. وأما مورد افتراق صحيحة الحلبي فهو ما إذا كانت كلتا المرتين عن عمد، فإن هذه الحالة لا تشملها صحيحة معاوية، إذ قد خرجت منها بسبب الآية الكريمة. وأما مادة الاجتماع فهي محل كلامنا ومورد نزاعنا، يعني ما إذا كانت الثانية عن عمد والأولى عن غير عمد، وبعد التعارض والتساقط نرجع إلى المطلق الفوقاني، يعني غير صحيحة معاوية وغير صحيحة الحلف، لا فوقاني لي فوق. وهو مثل ما دل أن في قتل الظبي شاة من دون تخصيص بالمرة الأولى أو المرة الثانية، وأن في حمار الوحش كذا، وفي بقرة الوحش بقرة أهلية، وفي النعام بدنا، إن مثل ذلك. وهذا قرأناه فيما سبق، إن مثل والذي بذهني كان يدل عليها صحيحة معاوية لكن أخرى غير هاي الذي بذهني، إن هذا مطلق فوقاني فنتمسك به وتكون النتيجة هي التكرر في مثل هذه الحالة، يعني إذا كانت الثانية عن عمد والأولى عن غير عمد. وهذا هو ما ذهب إليه المشهورون. إذن وصلنا إلى مذهب المشهور من طريق فكرة انقلاب النسبة إن تمت، وأما إذا رفضناها فيكفينا البيانات الثلاثة السابقة. المقدار كافي إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.